الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: الجهة الثالثة، لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب. بعد أن انتهى الكلام في الجهة الثانية وتبين أن لفظ الأمر يدل على طلب من العالي، يقع السؤال أن هذا الطلب من العالي هل هو خصوص الطلب الوجوبي أو الأعم منه ومن الندب؟ وذكرنا في الدرس السابق أن المطلب الجهة الثالثة هي تتميم أو تفصيل للثانية، أو قول الثانية مقدمة للثالثة لا فرق. فكما بحثنا في الجهة الثانية عن حقيقة الأمر، أنه متى يكون الأمر أمرا، هل مطلقا أو بقيد العلو، وتبين أنه بقيد العلو. الآن يقع الكلام: متى يكون الأمر أمرا، هل مطلقا أو بقيد الوجوب؟ هذا النزاع الثاني هو في هذه الجهة، الجهة الثالثة. المصنف في هذه الجهة يختار الوجوب، يعني أن الأمر يدل على الطلب الوجوبي لا الأعم ولا الاستحبابي، ويستدل بدليلين، وسيتضح أن هناك تفصيل في كونها أدلة أو مؤيدات. فيستدل بدليلين ويؤيد ذلك بثلاث مؤيدات، ثم يتعرض لثلاثة من أدلة القائل بالأعم ويناقشها ويفندها جميعا. إذن الكلام في ثلاثة مطالب: المطلب الأول في أدلة المصنف على مدعاه، والمطلب الثاني في مؤيدات ثلاثة، والمطلب الثالث في أدلة القول الآخر وردها. أما المطلب الأول فأشرنا للدليل الأول في الدرس السابق، وهو التبادر. المطلب الأول أن المصنف بعد أن اختار أن لفظ الأمر ومادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي، يستدل بالتبادر كدليل أول، حيث يدعي أن المتبادر من لفظ الأمر عند الإطلاق وعدم وجود قرينتين هو الطلب الوجوبي. وهذا التبادر تبادر حاقي كما يعبرون، يعني من حق اللفظ من دون قرينة، والتبادر علامة الواضع. فإذا مادة الأمر ولفظ الأمر وضع للطلب الوجوبي، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: صحة الاحتجاج من قبل العقلاء بصدور الأمر من الآمر، ويوبخون ويلومون من يخالف ذلك الأمر. فلو أمر السيد عبده بقوله مثلا آمرك بالذهاب للدار، فلو خالف العبد ولم يمتثل فإنه يتعرض للمساءلة من سيده ومن العقلاء، فإذا رفعت هذه المسألة إلى العقلاء فإن الحق يكون للسيد، والتوبيخ واللوم على العبد، فإنك يا أيها العبد استلمت أمرا من سيدك بلزوم الذهاب إلى الدار، ومخالفتك معصية تستحق عليها التوبيخ واللوم. وحينئذ يقال لا معنى لأن يكون العبد مستحقا للوم والتوبيخ من قبل عقلاء إلا إذا كان ما صدر من السيد دالا على الإلزام، إذ لو كان قوله آمرك بالذهاب للدار أعم من الوجوب والاستحباب، أعم من الإلزام بالذهاب ومن الاستحباب بالذهاب، لو كان هذا القول دالا على الأعم لما كان هناك وجه لتوبيخ العقلاء ولوم العقلاء للعبد، إذ اللوم والتوبيخ إنما يكون على مخالفة الإلزام، أو قل بعبارة أخرى استحقاق اللوم واستحقاق العقاب إنما يكون من خواص الطلب الوجوبي، فمن يخالف الوجوب يستحق ذلك، أما من يخالف الأعام فلا يستحق اللوم والتوبيخ. وهذه المسألة واضحة. ثم المصنف يوضح هذا المطلب بما وقع مع إبليس عليه لعائن الله حينما امتنع من السجود لآدم حينما أمره الله، فعاتبه الله تعالى بقوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فهذا توبيخ منه تعالى لإبليس، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يعني بعد أن صدر بعد أن أمرتك بالسجود امتنعت عن السجود، ما منعك، هذا التوبيخ يكشف عن أن الأمر يدل على الوجوب، وإلا لو كان دالا على الأعام فلإبليس أن يحتج بأنك أمرتني والأمر أعم من الوجوب والاستحباب، أعم من الإلزام والتخيير، أعم من الإلزام والنادب، وبالتالي أنا أختار النادب أو لم أفهم الإلزام. لم يحتج إبليس بذلك، سلم بأن ما صدر من المولى تعالى دال على الوجوب، فكان التوبيخ منه تعالى في محله. هذا ما يمكن بيانه في المطلب الأول. هنا ملاحظة في على الدليل الثاني، سيتضح من تطبيق العبارة أن المصنف ذكر الدليل الأول في بداية عبارته والدليل الثاني في آخر عبارته، ولم يناقش فيهما أو لم يشر لضعف هذين الدليلين، فيظهر منه التسليم بكل منهما. في بعض التعليقات جعل كلام المصنف مشتملا على دليل واحد فقط وهو التبادر، وأما هذا الثاني وهو استحقاق التوبيخ أو صحة التوبيخ فجعلوه ضمن المؤيدات، فصارت مؤيدات المطلب 4 بدل 3. لماذا؟ بدعوى أن هذه الدليل الثاني وهو استحقاق التوبيخ مناقش فيه أو ليس تاما، فإن هذه الآية بقوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك كانت مسبوقة بآية اشتملت على صيغة الأمر، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، اشتملت هذه الآية إذا تراجعوها فيها أمر بالسجود بصيغة الأمر لا بمادة الأمر. فقوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يعني إذ أمرتك بصيغة الأمر مو بمادة الأمر. فإذا كان بصيغة الأمر فدلالة الوجوب حينئذ لا من لفظ الأمر وإنما من الصيغة، وهذا شيء آخر. فجعلوا هذا الثاني صحة الاحتجاج مؤيدا. خب ملاحظتنا شنو؟ احنا في مقام بيان عبارة المصنف وتصنيف وتبويب ما يذكره المصنف على وفق ما هو يسلم به، ولم يشر لمناقشة أو لضعف هذا الوجه، وإنما أشار لضعف الثلاثة الأخرى ولذلك كانت مؤيدة كما سيتضح في التطبيق. هذا المطلب الأول. هذا واضح مشايخنا لو أكو استفهام؟ بلي تفضلوا.
إن شاء الله واضح شيخ.
واضح شيخ.
المطلب الثاني في المؤيدات الثلاثة. أما المؤيد الأول فقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا التحذير توجه في الآية الشريفة لمن يخالف الأمر، فلو كان الأمر يدل على الأعم من الوجوب لما كان هناك معنى للتحذير، فإن التحذير إنما يكون التحذير لشخص ما أو لجهة ما إنما يكون في صورة توجه الإلزام إليه، فيتوجه إليه تحذير بأنك إن خالفت هذا الإلزام احذر أن تخالف هذا الإلزام، فإن المخالفة توقعك في استحقاق العقاب. إذن فليحذر الذين يخالفون عن أمره يدل على أن الأمر إذا صدر بلفظ الأمر يدل على الوجوب، هذا ذكره البعض كدليل، إلا أن المصنف يسوقه في المقام مؤيد لمدعاه. لماذا كان مؤيدا؟ يقول لأنه غاية ما هنالك أنه استعمل الأمر في الإلزام، والاستعمال يعني غاية ما هنالك أنه استعمال هذا لفظ الأمر استعمل فيما يدل على الإلزام فيما يدل على الوجوب، ولكن الاستعمال في معناه لا يدل على الوضع له، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فقد يكون استعمل مجازا، بل والقرينة على المجازية موجودة وهي نفس التحذير. فليحذر هذا نفس التحذير لا يكون إلا في مورد الوجوب ومخالفة الوجوب، فيكون نفس التحذير قرينة على أن لفظ الأمر استعمل في الوجوب فلا يكون دليلا وإنما مؤيد. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني قوله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. النبي صلى الله عليه وآله يقول في هذا الحديث الشريف يشير لأهمية السواك ولما فيه من منافع، ولكن لو أمرتكم، النبي يتكلم، لو أمرتكم لوقعتم في مشقة، ولا أريد أن أوقعكم في المشقة فلا أمركم. فكأنما يريد أن يقول صلوات الله عليه وآله: لو أمرتكم بالسواك لكان أمري ملزما دالا على الوجوب، فيشق عليكم ولا أريد أن أوقعكم في المشقة فلا آمركم. بالتالي هو في واقع الحال لم يأمرنا بالسواك كأمر، بالسواك لم يأمر. نعم هناك ما يدل على الاستحباب، لكن كأمر بالسواك ما ورد أمر. إذن لم يأمرنا بالسواك لأنه لو أمرنا ولو وقعنا في المشقة، متى نقع في المشقة؟ لو كان الأمر يدل على الأعم أو على الاستحباب لما كان أمره يوقعنا في المشقة. متى يوقعنا في المشقة؟ لو كان دالا على الوجوب. إذن بهذه العبارة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني لألزمتهم، يعني لأمرتهم، لكان أمري دالا على الوجوب. فهذا أيضا يكون دليلا على أن لفظ الأمر يدل على الوجوب. المصنف لا يعتبره دليل وإنما يعتبره مؤيد لنفس الكلام المتقدم في الآية السابقة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لأنه غاية ما هناك أنه استعمل لفظ الأمر في الوجوب، في الإلزام، في الطلب الوجوبي، والاستعمال أعم من الوجوب والاستحباب، أعم من الحقيقة والمجاز. والقرينة في المقام أيضا موجودة، وهي تعبيره لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا المشقة التي سيقعون فيها لو أمرتهم. فهذه قرينة على أنه استعمل لفظ الأمر في ماذا؟ استعمل لفظ الأمر في الوجوب. هذا المؤيد الثاني. المؤيد الثالث قضية بريرة، امرأة كانت أما لعائشة أم المؤمنين، بني، وهذه بريرة كانت متزوجة من عبد، متزوجة من شخص مملوك لغيره. في حادثة ما اعتقت هذه الأمة من عائشة، قامت أم المؤمنين باعتاقها، بعتقها، فصارت بريرة حرة غير مملوكة. ثم فهمت بريرة أنها بعد تحريرها مخيرة في إبقاء عقد النكاح بينها وبين زوجها، وبين مخيرة بين إبقاء عقد النكاح وبين فسخه، باعتبار كونها حرة وزوجها عبد، فيكون الخيار كحكم شرعي يكون الخيار للزوجة الحرة أن تبقي ذلك العقد، فهي مخيرة بين أن تبقيه وبين أن تفسخ العقد. فكانت في نيتها أن تفسخ العقد. لما سمع زوجها بذلك هرع إلى النبي صلى الله عليه وآله شاكيا بأن هذه المرأة بعد أن أعتقدها عائشة تنوي فسخ العقد، وهذه المرأة لي منها أولاد، ف فإذا فسخت العقد تنهدم العائلة، وهؤلاء يعني أبقى محتارا بهم. هذا كله مقدمة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله قال لبريرة بعد أن جاءها زوج بريرة، قال لها ابقي على أطفالك أو ابقي مع زوجك وأطفالك. فقالت ردا لهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله: أتأمرني يا رسول الله؟ تأمرني؟ فقال صلوات الله عليه وآله: لا، إنما أنا شافع، أو لا أنا شافع، هكذا العبارة، لا أنا شافع. يعني شنو؟ من قولها أتأمرني فهم النبي صلى الله عليه وآله أن بريرة تسأل: هل توجب علي البقاء؟ أنت الآن تأمرني، تريدني أبقى بنحو الأمر، أبقى مع زوجي؟ فالنبي صلى الله عليه وآله يجيب: لا، ما أمرك، يعني لا أوجب عليك، وإنما أنا شافع، يعني إنما وسيط أن تبقين عند زوجك. فهذا أيضا دال على ماذا؟ دال على أن الأمر أتأمرني استعمل في الوجوب بقرينة فهم النبي صلى الله عليه وآله. هذا المؤيد الثالث. خب، لماذا صار مؤيدا؟ لنفس الكلام، أنه مجرد استعمال والقرينة موجودة على هذا. أتأمرني يا رسول الله، يعني استعمال فيما هو الأعام من الوجوب، هو لو قلنا أنه أعام من الوجوب والندب، ولكن في المقام استعمل في الوجوب، والقرينة على الوجوب هي فهم النبي صلى الله عليه وآله، والاستعمال أعام من الحقيقة والمجاز. هذا المطلب الثاني والمؤيدات التي ذكرها المصنف. نطبق هذا المقدار قبل أن ننتقل للمطلب الثالث، إذا ماكو استفهام من المشايخ.
عفوا شيخ.
بل
شيخنا العزيز، في قضية النبي آدم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام،
بل
الأوامر التي صدرت بحق النبي آدم، يجون علماء يقولون هذه أوامر إرشادية، مو أوامر مولوية، مو أوامر وجوبية،
نعم،
أوامر إرشادية. فهنا الأمر دل على الاستحباب، اللي يستدلون بالقرآن على أنه المراد من الأمر الوجوب، شلون تعمل هاي القضية؟
لا، بعد من قال بأنه دل على الوجوب،
نعم،
يصير
بالقرآن. إذا أكو أوامر ما دلت على الوجوب،
يصير بالقرآن بعد. هو الآن إحنا نبحث عن المعنى الموضوع له، فإذا ثبتنا أن الموضوع له هو الوجوب، فما يدل على الاستحباب يكون بالقرينة، ومن يقول أنه يدل على الأعام، فما ما يكون دالا على الوجوب أيضا بالقرينة. قال الجهة الثالثة: لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، هذه الدعوة، لانسباقه عنه عند إطلاقه، لانسباق الوجوب عنه عن لفظ الأمر عند إطلاقه، عند إطلاق لفظ الأمر. لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباق الوجوب عن لفظ الأمر عند إطلاق لفظ الأمر. هذا الدليل، الدعوة والدليل الأول، وهي الانسباق والتبادر. ويؤيده، يؤيد الانسباق والدلالة على الوجوب، قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقوله هذا المؤيد الثاني، وقوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، المؤيد الثالث، وقوله صلى الله عليه وآله لبريرة بعد قولها أتأمرني يا رسول الله ماذا قال؟ لا أنا شافع. فهذا نفس النفي كاشف على أن الأمر مستعمل في الوجوب لكن ليس إلا استعمال، إلى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة. لأن إذا صار المقام في صدد تجميع الاستعمالات في الوجوب فهي كثيرة ولكنه بقرينة فيكون مجرد استعمال. وصحة الاحتجاج على العبد، سراح نرجع لهذه، نقراها بالضم أو بالكسر. صحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره وتوبيخه على مجرد مخالفته، كما في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. هذه العبارة من المصنف حينما قال ويؤيده، انتهت المؤيدات بقوله إلى غير ذلك، يعني إلى غير ذلك من استعمالات لفظ الأمر في الوجوب بقرينة، هتشكون يصير تقديرها. ثم عطف على أصل المطلب من الاستدلال صحة الاحتجاج. فهذه صحة الاحتجاج إذا قرأناها بالرافع بالضام صحة الاحتجاج، فتكون هي معطوفة على المؤيدات، ويؤيده قوله وقوله وقوله وصحته. أما إذا نعتبرها دليل ثاني وليس مؤيد رابع فلا بد أن تكون معطوفة على انسباق، لانسباقه ولصحة الاحتجاج. فإذا قلنا أن هذا صحة الاحتجاج دليل ثاني للمصنف فيصير معطوفة على انسباق فتصير مجرورة وتكون العبارة هكذا، لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباقه ولصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره إلى آخره. وبما أن المصنف ظاهر العبارة أنه أنهى الحديث في المؤيدات بقوله إلى غير ذلك، فيكون هذا التعبير منه هو دليل ثاني ويقرأ بالعطف، يقرأ بالكسر عطفا على قوله انسباق. والأمر سهل إذ بعض المحققين جعله مؤيدا وبعضهم جعله دليلا ثانيا. قال وتقسيمه، المطلب الثالث، أكو استفهام لو ندخل بالمطلب الثالث.
عفواً شيخ.
نعم
شيخنا، شو يميز هذه الآية عن الآية اللي قلنا أنها مؤيد؟ آية بآية، استعمال باستعمال، يعني إذا قلنا بأنها دليل مو مؤيد، شنو اللي راح يميزها عن قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره؟
جيد، آية فليحذر القرين. نعم القرينة في نفس الآية، يعني إذا بقينا نحن وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، نفس الآية فيها قرينة على أن الاستعمال في الوجوب لا دال على الوجوب، وهي قرينة التحذير تحذر. أما آية ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، إذا بقينا نحن هذه الآية ما بها قرينة على أن الأمر مستعمل في الوجوب، وإنما الأمر دال على الوجوب من دون وجود قرينة، ظاهر في الوجوب من دون قرينة. ومتى يكون ظاهرا بلا قرينة؟ لابد أن يكون على الوضع، فإن هذه الآية خالية من القرينة. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، توبيخ على المخالفة فقط، بينما هناك في تلك الآية تحذير من المخالفة. التحذير من المخالفة لا يكون إلا على الحكم الإلزامي، فنفس التحذير يكون قرينة. أما في المقام أكو توبيخ على شيء لو صدر أو يعني وقع صدر أمر به ولا وخالف، هناك لا، قضية قبلية، أحذركم من مخالفة الأوامر، بينما هنا أنه أنت خالفت فتستحق توبيخ. نقول هنا استحقاق التوبيخ لا يكون إلا على الوجوب، وما موجود إلا أمرتك. لكن المناقشة التي ذكرت لهذا الآية ما منعك إلا تسجد، هو باعتبار ما قبلها من الآيات، إذ كان هناك أمر بالصيغة، لولا الأمر بالصيغة في الآية القبلية لما وردت مناقشة على هذه الآية. واضح إن شاء الله؟
أحسنتم شيخنا، واضح.
أحسن الله عليكم شيخ أمير. واضح
شيخنا بالنسبة للانسباب؟
نعم،
يعني هسأل المصنف زعل ذن الثلاثة أدل على الانسباب،
مؤيدات
بالتالي أكو مؤيدات يعني ضد الانسباق اللي يشيره الشيخ حيدر، يعني مثل ما أكو أدلة مثلا على الانسباق للوجوب أو مؤيدات، أكو مؤيدات الانسباق للاستحباب، فراح يصير تعارض، فشون يعني نحل التعارض بأصل الانسباق؟
الانسباق ما يحتاج مؤيدات، ذن المؤيدات مؤيدات للوجوب، يعني لدلالة الأمر على الوجوب. أما الانسباق اللي هو التبادر ما يحتاج لمؤيد، حتى تقول أكو عندنا مؤيد، حتى تقول أكو عندنا مؤيد على الانسباق، وأكو مؤيد الانسباق للوجوب، وأكو مؤيد على الانسباق للاستحباب، لا مو هيك. عندنا دليل وهو الانسباق التبادر، نقطة راس سطر خلاص، تبادر ما يحتاج لبعد شيء، هذا المعبر عنه بأنه من حق اللفظ، يعني من نفس اللفظ من دون ضمي ضميمة، لا لفظ آخر، لا قرينة، لا حكم عقلي، لا سيرة، أي ما هو فقط اللفظ. إذا كان اللفظ بنفسه دالا على معنى معين فهذا يعبر عنه بأنه انسباق حقي أو تبادر حقي، يعني من حق اللفظ. ثم إذا وجدت مؤيدات، المؤيدات لأصل الدعوة، شنو هي أصل الدعوة؟ أن لفظ الأمر موضوع للوجوب، هذه الدعوة، لفظ الأمر موضوع للوجوب، الدليل الانسباق. عندنا مؤيد، المؤيد لمن؟ مو للانسباق، المؤيد للدعوة، لدلالة الأمر على الوجوب. واضح شيخ أمير؟
أحسنتم شيخ، أحسنتم، واضح إن شاء الله.
أحسن الله عليك. المطلب الثالث، هناك من ذهب إلى أن لفظ الأمر موضوع للأعم، واستدل بجملة من الأدلة، يذكر المصنف أهم ثلاثة أدلة من أدلتهم ويناقشها. الدليل الأول أنهم يقسمون الأمر إلى أمر وجوبي وأمر ندبي، ومن الواضح أن المقسم لابد أن يكون أعم من الأقسام، وإلا لو كان المقسم وهو لفظ الأمر يدل على الوجوب لكان هذا التقسيم من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. لو كان لفظ الأمر، احنا الآن شو نقسم؟ نقول الأمر يعني لفظ الأمر وجوبي، والقسم الثاني استحبابي، فلو كان لفظ الأمر موضوع للوجوب لكان تقسيم الأمر إلى الوجوب، فيكون تقسيم الوجوب إلى الوجوب والاستحباب، تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، وهذا تقسيم باطل، وبما أنهم يعتمدون هذا التقسيم وأنه تقسيم صحيح، إذا لابد أن يكون المقسم أعم من القسمين، يعني أعم من الوجوب والاستحباب. وشنو إيش وقت يصير أعم من الوجوب والاستحباب؟ إذا كان مشتركا معنويا ووضع لفظ الأمر للجامع، وذاك الجامع أعم من الوجوب والاستحباب. هذا هو الدليل الأول لمن ذهب إلى الأعم من الوجوب والاستحباب، يعني بنحو الاشتراك المعنوي. المناقشة في هذا الدليل واضحة، فأن هذا مجرد استعمال، مجرد استعمل لفظ الأمر فيما يدل على الأعم من الوجوب والاستحباب، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، والقرينة موجودة، هي نفس التقسيم، نفس التقسيم إلى الوجوب والاستحباب، قرينة على أن المقسم لابد أن يكون أعم، وليس بالضرورة أن يكون الأعم بحسب الوضع، وأنما قد يكون أعم بحسب المجاز، ولا ضير في ذلك. هذا الدليل الأول ورده. واضح هذا مشايخنا؟
واضح شيخ.
الدليل الثاني أن لفظ الأمر كما استعمل في الوجوب في بعض الموارد، فهو مستعمل في الاستحباب في موارد أخرى قطعاً، إذ هناك كثير من الخطابات الشرعية ورد فيها لفظ الأمر ونفهم منه الاستحباب، فيدور الأمر. صاحب الدليل يقول فيدور الأمر بين أن يكون استعمال لفظ الأمر في الاستحباب من باب الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي أو الحقيقة والمجاز، يعني قدر متيقن أن لفظ الأمر يدل على الوجوب، ثم وجدنا أن لفظ الأمر مستعمل في الاستحباب. هذا استعمال لفظ الأمر في الاستحباب، إذا قلنا بأن الوضع للأعام يعني للجامع وبنحو الاشتراك المعنوي، طب هذا احتمال أن يكون لفظ الأمر موضوع للأعام من الوجوب والاستحباب، فيكون لفظ الأمر مستعمل في الاستحباب استعمال حقيقي. أكو احتمال ثاني، أن يكون لفظ الأمر مستعمل في الاستحباب حقيقة ولكن بوضع آخر، فيكون موضوع للدلالة على الموضوع للوجوب بوضع أول وموضوع للاستحباب بوضع ثاني، فيكون هناك اشتراك لفظي، فيكون لفظ الأمر مشترك لفظي بين الوجوب وبين الطلب الوجوب يعني وبين الطلب الاستحبابي. هذا احتمال ثاني. واحتمال ثالث أن لفظ الأمر استعمل في الاستحباب مجازا، فهو موضوع للوجوب واستعمل في الاستحباب مجازا. فإذا بعد الالتفات لهذه المقدمة، وهي أن لفظ الأمر مستعمل في الوجوب ومستعمل في الاستحباب، وأنه في الوجوب قدر متيقن بالوضع، فاستعمال لفظ الأمر في الاستحباب يدور بين احتمالات ثلاثة، إما بنحو الاشتراك المعنوي، وإما بنحو الاشتراك اللفظي، وإما بنحو المجاز. فدار الأمر في يعني فدار الحال فدارت المسألة في وضع لفظ الأمر بين هذه الاحتمالات الثلاثة. ثم يكمل الاستدلال ويقول والأرجح هو الاشتراك المعنوي. لماذا؟ لأن كلا من الاشتراك اللفظي والمجاز يحتاج إلى مؤونة زائدة، بينما الاشتراك المعنوي لا يحتاج إلى مؤونة أخرى. كيف يحتاج الاشتراك اللفظي لمؤونة؟ لأنه يحتاج إلى إثبات وجود وضع آخر، كما أنه موضوع للوجوب بوضع أول لا بد أن يكون هناك وضع ثاني للفظ الأمر للاستحباب، وكون اللفظ موضوع بوضعين يحتاج مؤونة أكثر مما لو كان موضوعا بوضع واحد للأعم من الوجوب والاستحباب. إذن أيهما يحتاج إلى مؤونة أكثر، الاشتراك المعنوي أو الاشتراك اللفظي؟ لا ريب أنه الاشتراك اللفظي. فإذن هذه المؤونة ماكو إثبات عليها، لا يوجد ما يثبت الوضع الثاني، فنستبعد الاشتراك اللفظي، هذا أولا. وأما بلحاظ الاستحباب، أن الاحتمال الثالث أن يكون مستعمل في الاستحباب بنحو المجاز، فالمجاز يحتاج إلى قرينة، واشتمال الكلام على القرينة مؤونة أزيد مما لا يشتمل على القرينة. ففي الاشتراك المعنوي ما نحتاج قرينة، لأنه راح يصير مستعمل في الأعم، يعني مستعمل في المعنى الموضوع له، ومن مصادقه الاستحباب، فيكون مستعمل فيما وضع له. بينما إذا استعمل لفظ الأمر في الاستحباب بنحو المجاز، هذا معناه نحتاج إلى قرينة حتى نصرف اللفظ من دلالته على الوجوب إلى الدلالة على الاستحباب. إذن لما دار الأمر بين هذه الاحتمالات الثلاثة، وكان الاحتمال الثاني والثالث وهو الاشتراك اللفظي والاستعمال المجازي يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، مفقودة هذه المؤونة، فلا بد من الحمل على الاشتراك المعنوي، لا بد أن يكون دالا على الأعم من الوجوب والاستحباب بالوضع. هذا الدليل الثاني للقائل بالوضع للأعم. واضح هذا الدليل مشايخنا؟
واضح.
بل المصنف يجيب عن هذا الدليل بأنه تقدم الكلام في المرجحات في هذه في خواص الألفاظ في الأمر الثامن من المقدمة، من المقدمات الـ 13، وقبل درس أو درسين، مطلب أو مطلبين أو بحثين، أيضا تقدمت الإشارة إلى أنه هذه المرجحات التي تذكر حين الدوران بين هذه خواص الألفاظ ليست مسلمة، ويمكن الإتيان بثلاث أجوبة. ذكر أولا لا نسلم أصل الترجيح، وثانيا يمكن أن يؤتى بمرجح عكسي، وثالثا أنها مجرد استحسانات لم يقم الدليل على حجيتها، لم نجد بناء عقلائي على الاعتماد على مثل هذه المرجحات. وهذه قضايا ألفاظ تعتمد على ما يتبانى عليه العقلاء، ولم نجد عند العقلاء تباني في مثل هذه المسألة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن فعل المندوب طاعة، وكل طاعة هي فعل المأمور به، إذن فعل المندوب هو فعل المأمور به. التفت وياي أن فعل المندوب مقدمة أولى، أن فعل المندوب طاعة، وعدنا كلية كبرى كلية تقول كل طاعة هي شنو؟ فعل المأمور به، لأنه شو تقصد الطاعة؟ إذا تقصد امتثال الأمر فيكون هو إتيان للمأمور به. النتيجة أن فعل المندوب هو شنو؟ فعل المأمور به. إذا فعل المأمور به يعني أن المندوب مأمور به وهو طاعة، يعني متى يكون طاعة؟ يعني وجوبي. متى يكون طاعة؟ إذا كان امتثال المأمور به، إذا كان امتثال للأمر. إذن الأمر يدل على الوجوب كقدر متيقن، ويدل على الاستحباب أيضا، على الندب أيضا بمقتضى هذا القياس. واضح هذا الدليل قبل أن نتعرض للمناقشة؟
ممكن يعاد شيخنا
المقدمة الأولى، فعل المندوب طاعة. إذا واحد يجيب فعل استحبابي، صلي ركعتين، صلاة الليل، صلاة الزيارة، هذا مثلا دعاء، أي شيء مندوب، هذا طاعة لو مو طاعة؟ بلا ريب طاعة. إذن فعل المندوب طاعة، طاعة لله تعالى، هاي المقدمة الأولى. عندنا مقدمة ثانية وهي كبرى، كل طاعة هي فعل المأمور به. شو وقت الفعل يصير طاعة؟ الفعل يكون طاعة إذا قصدت الإتيان بالفعل امتثالا للأمر. مو شي يقولون كن أصلي ركعتين امتثالا لأمره تعالى، أزور إمامي قربة أو امتثالا لأمري مولاي، هذا قصد امتثال الأمر. يعني أن كل طاعة لا تكون طاعة إلا إذا كانت بقصد امتثال الأمر. فإذا فعل المندوب يكون طاعة إذا قصد امتثال الأمر. فإذا خلاصة عندي مقدمة أولى، فعل المندوب طاعة، وكل طاعة هي إتيان المأمور به، كل طاعة هي إتيان المأمور به. إذن فعل المندوب إتيان المأمور به، فإذن المندوب مأمور به أو لا؟ مأمور به. فالأمر تارة وجوبي فيكون الوجوب طاعة، وأخرى ندبي فيكون المندوب طاعة. فإذن الأمر يدل على الوجوب والاستحباب، إذا دل على كل منهما إذن هو شنو؟ موضوع للجامع، موضوع للأعم من الوجوب والاستحباب. صار واضح؟
واضح.
خب، المصنف يناقش يقول نسلم الصغرى ولكن نناقش في كلية الكبرى. تعال قل لي الكبرى شنو مالتك؟ هل هي كل طاعة فعل المأمور به أو كل طاعة فعل المطلوب؟ شنو قضيتك؟ إذا كانت القضية كل طاعة فعل المأمور به فهي ليست كلية، وإنما هذه إما أن تكون مهملة أو جزئية. أما إذا كانت كل طاعة فعل المطلوب، إيه هذا صحيح، هاي تصير كلية. فإن كل مطلوب لا يخلو إما أن يكون وجوب أو استحباب. أما كل مأمور به يكون وجوب أو استحباب؟ لا، المأمور به يكون واجبا، أما الاستحباب ما مأمور به. فيناقش المصنف في كلية الكبرى. قال وتقسيم الأمر وتقسيمه، وقت الظهر جاوز هواي، طبق على السريع. وتقسيمه يعني وتقسيم الأمر إلى الإيجاب والاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعام. نفس التقسيم قرينة على إرادة الأعام منه، يعني من الوجوب في مقام تقسيمه. وصحة الاستعمال، هذا بعد إشارة للمناقشة، وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه، كون الاستعمال على نحو الحقيقة. واضح هذا الدليل مشايخنا؟
واضح شيخ.
يلا حتى المطلب يصير طويل وأكو عطلة عند شيخ أميري، لحق قررنا جزء داس اليوم يخلي عصب وعجاي لو على الشهر الجاي. وأما ما أفيد، الدليل الثاني، وأما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما في الوجوب والاستحباب ثابتون، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك، يعني اللفظي أو المجاز. إذا ما كان اشتراك معنوي راح يصير لو اشتراك لفظي لو مجاز. ف فهو غير مفيد. هذا رأس راح المصنف المن للمناقشة. فكأنما المستدل يقول: فلو لم يكن موضوعا القدر متيقنا يعني المشترك المعنوي لكان اشتراك لفظي أو مجاز، والاشتراك المعنوي مقدم. المصنف يجيب: فهو هذا الترجيح غير مفيد لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى وفي تعارض الأحوال فراجع. والاستدلال الدليل الثالث: والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهو فعل المأمور به. الاستدلال بهذا القياس بهذا الدليل فيه شنو؟ فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي. إذا أريد من المأمور به معناه الحقيقي يعني هو الوجوب فنمنع الكبرى، وإلا إذا لا ما كان الوجوب كان الأعام. إذا تريد من المأمور به عن المطلوب فبعد لا يفيد في الاستدلال، لا يفيد في المدعى. فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي وإلا لا يفيد المدعى. الجهة الرابعة يأتي الكلام فيها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.